والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، درسنا الآن في علم وصول الفقه، وسننتقل إلى النوع أو القسم الثاني من أقسام أقسام الحكم الشرعي، وهو الحكم الوضعي. وعنوله الشيخ رحمه الله تعالى بخاتمة، وكأنه يشير إلى أن هذا القسم بالإضافة إلى القسم أو بالنسبة إلى القسم الأول نوع تتمة وليس هو الأصل، في حين أننا سنرى أن لله تعالى في كل شيء حكمان، بل حكمين: حكم تكليفي وهو الأمر أو النهي، الأمر بشيء والإلزام به أو الندب إليه، والنهي عن شيء وتحريمه أو كراهته من حيث الفعل والترك. وحكم الآخر جعل علامة لهذا الأمر أو لهذا النهي، متى ما وجدت هذه العلامة وجد الطلب وتحقق، وذلك ما يسمونه بالحكم الوضعي، هذا الذي سنتحدث عنه الآن. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خاتمة: خطاب الوضع ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه لتعذر معرفة خطابه في كل حال. وإن قيل خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين لا بالاقتضاء ولا بالتخيير، صح على ما سبق التنبيه عليه.
نعم، انتهينا من الأحكام أو أقسام وأنواع الحكم التكليفي، وكان آخرها الحكم المباح، وهو ما خير الشارع في فعله وتركه. ورأينا أن هناك نوع خلاف فيما لم يرد فيه خطاب بالأمر أو الترك، بمعنى هناك مسألة الأشياء قبل الشرع ما حكمها، فمنهم من يقول إنها على الحظر، ومنهم من يقول إنها على الإباحة، والظاهر أصح دليلا أنها على الإباحة شرعا، ثبتت إباحتها شرعا إلا ما قام الدليل على تحريمه، لأن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه: خلق لكم ما في الأرض جميعا وابتلنا على الناس بما خلقه لهم وإلى نعم. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول ما ورد حديث منها وما سكت عنه فهو عفو، وأيضا إلى آخر ما جاء، ومنها ما يقول وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم المسلمين يوما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم من أجل مسألة. ولا أظن أن هذا محل خلاف، يعني من حيث أن دليل الشرع قد قام على إباحة الأشياء المنتفع بها، هذا يكاد بل هو محل اتفاق. كلامه على الجانب العقلي، يعني هل العقل يدرك أن الشرع قد حضر أو من خلال الأدلة الشرعية حضر ما لم يقم دليل على إباحته؟ في الحقيقة صح أن الأدلة دلت على جواز، بل على انتفاع وإباحة الانتفاع بكل ما لم يقم دليل على منعه، والعقل يدل أيضا على هذا، وقد رأينا بعض الأدلة. أما الذين وقفوا فقد رأينا أن منتهى رأيهم إلى الحظر، لأن الواقف لابد أن ينتهي إلى شيء، والواقف يعني من غير أن يرجح الإباحة فلا يقدم، وإذا فمنتهى رأيه إلى الحظر. أما خطاب الوضع وما سنتحدث عنه الآن، قد تحدث الشيخ عن ذلك بقوله: خطاب الوضع ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه. هذا تعريف للخطاب أو للحكم الوضعي: ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه. هذا تعريف للحكم الوضعي، والمراد بالحكم الوضعي هو هذا، يعني ما وضعه الشارع، ما شارعه الشارع، وضعه علامة على الحكم، إما سببا أو شرطا أو مانعا أو وصف الحكم بصحة أو فساد أو عزيمة أو رخصة إلى آخره، فعرفه بهذا التعريف. لكن خطاب الوضع خطاب الوضعي الذي هو في هذا التعريف. قال لك خطاب الوضعي ما استفيد بواسطة نصب الشارع إلى آخره. مقصود به الخطاب كلام الشارع كما رأينا هناك. الحكم الشرعي هو ماذا؟ خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا. أو وضعا هو هذا أو هذا القسم. يعني خطاب الشارع يعني كلامه كلامه. وهذا عند الأصوليين والفقهاء يقولون وبعض الأصوليين يقولون إن الحكم ليس هو عين الخطاب كلام وإنما هو مقتضى الخطاب مقتضى الخطاب. فسواء هذا أو هذا المعنى أو المراد واحد. لكن من قال إنه الخطاب قال هذا اصطلاح الحكم عبد الحميد الحكم الشرعي يعني إما أن يقال فيه خطاب الشارع وهذا قول عامة أو أكثر الأصوليين. خطاب الشارع يعني كلامه المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا. فخطابه المتعلق بأفعال المكلفين طلب بمعنى افعلوا ولا تفعلوا. افعلوا على سبيل الجزم فهو واجب، على سبيل غير الجزم فهو مندوب، على ولا تفعلوا على سبيل الجزم تحريم، وعلى ولا على سبيل الجزم كراهة، أو تخيير افعل إن شئت فافعل وإن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. أو وضعا أيضا خطاب الشارع يفيد أن هذا الشيء وضعه الشارع علامة على الحكم. وهذا اصطلاح أيضا وضعه يعني الحكم الوضع بمعنى الشرع. وضعنا مراد به شرعه بمعنى الجعل بمعنى الجعل جعله كذا إذن فهو مجعول شرعا جعله كذا. حتى التكليف يعني الشارع جعله واجبا أو مندوبا أو مباحا أو محظورا. لكن اصطلاح فالحكم الوضعي هو ما جعله الشارع سببا سببا لحكم أو لحكم تكليفي أو مانع أو شرطا أو مانعا أو كذا. والشيخ قال ما استفيد من خطاب الوضع أو خطاب الوضع بمعنى الحكم الوضعي ما استفيد بواسطة يعني. وهو هناك رجح التعريف للحكم عموما بأنه إيه؟ مقتضى. وبناء على ذلك فقال لك ما استفيد من كذا يعني مقتضى خطاب الشارع الذي تستفيد منه وضع شيء على من لشيء على من لشيء. هؤلاء المتقدمون على نوعين الذين لم يذكروا كلمة أو وضع. منهم من لا يرى أن هذه من الأحكام الشرعية يعني لا يسميها حكم شرعي ويقول هذه علامات يعني متتمات. ومنهم من يدخلها في الحكم التكليفي. الشيخ يقول إن هذه علامات للحكم التكليفي وضعها الشارع ويسميها حكما وغيره. وإما تكليف. نعم.
الشيخ هنا عنوان لهذا الموضوع عندنا ما قال باسم التالي قال خاتمة.
لكن قال خطاب الوضع. خطاب الوضع وسماه خطاب الوضع مقابل لخطاب التكليف. ومشى على نفس التقسيم. نعم. فقال خطاب الوضع ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه. المراد بالوضع كما قلنا هو أن الشرع يعني يجعل أمورا معينة أسبابا أو شروطا أو موانع إلى آخره. لكن قوله هنا خطاب الوضع وهذا كلامنا فيه. ما الفرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف؟ كلاهما خطاب الشارع. ما الفرق بينهما من أن كلاهما خطاب الشرع ويدخلان تحت الحكم الشرعي أنه خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا. فما الفرق بينهما؟ حسد ومأمور بتحسين. كلام سليم. هذا كلام الطوفي وكلام الموفق ليس كلام شراح الموفق وغيرهم. يقولون إن الفرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف أن خطاب الوضع لا يدخل تحت يعني تحت قدرة المكلف. هذا كلام صحيح إلى حد ما ليس على إطلاقه. قد لا يدخل خطاب الوضع قد يكون داخلا تحت قدرة المكلف وقد لا يدخل. ويكون يعني عندما يجعل الشارع مثلا الطهارة شرط في صحة الصلاة مقدور عليها أو ليس مقدور عليها؟ مقدور عليها مع أنها من خطاب الوضع. وعندما يجعل الحيض مانعا من الصلاة من خطاب الوضع مقدور على الحيض أو مقدور على الحيض؟ هذا يعني لا تملك المرأة له صرفا إذا حصل. فإذا خطاب الوضع يفترق عن خطاب التكليف أن خطاب الوضع قد يكون يعني غير داخل تحت قدرة المكلف، أما خطاب التكليف فلا يمكن إلا أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف. الفرق الثاني أن المكلف طبعا هذا مبني على الأول، أن خطاب الوضع غير مأمور بتحصيله من حيث هو، غير مأمور بتحصيله من حيث هو، يعني الوقت للصلاة لا يؤمر المكلف بتحصيل الوقت، الوقت شيء لا يدخل تحت قدرة المكلف. الحيض وهو مانع لا، الدين لا يؤمر بتحصيله وإن كان يعني من الأمور التي قد تطرأ على المكلف، وهكذا. فبينهما فرق من حيث القدرة، يعني من حيث أن المكلف خطاب التكليف لا بد أن يكون تحت قدرة المكلف، وخطاب الوضع لا، قد لا يكون تحت قدرة المكلف. نعم. وأيضا خطاب الوضع غير مأمور بتحصيله من حيث هو، من حيث هو، وخطاب الوضع خطاب التكليف مأمور بتحصيله. قد يسأل سائل ويقول طيب كيف مأمور بتحصيله والطهارة شرط في الصلاة وهي مأمورة مأمور بها؟ قلت يا قال ما الجواب على هذا؟ من حيث هو علامة على صحة الصلاة غير مأمور بتحصيله، يعني من علامة عليه، لكن من حيث أنه مأمور به هو، من حيث أنه مأمور به فهو تكليف، ومن حيث أنه لا تصح الصلاة إلا به فهو شرط لها وهو حكم وضع، يعني حيث تسميه يعني جعله شرط حكم وضع. من حيث أن المكلف مأمور به فهو تكليف، فيعني لأنه داخل تحت قدرة المكلف صح أن يدخل تحت حكم الحكم التكليفي. نعم. قال وإن قيل الخطاب، بل إن قيل خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين، يعني إلى آخر ما جاء في الحكم التكليفي في الحكم الوضعي، الحكم عموما خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين لا بالاقتضاء ولا بالتخيير صح على ما سبق التنبيه إليه في تعريف الحكم الشرعي. ولكن هو عمل يعني كأنه يعني جاء بهذه الصيغة ليرد ويقول إن هذا ضعيف. بهذه الصيغة التعريف ضعيف، والأول التعريف الأول أحسن منه. لكن لما يكون جزء من التعريف للحكم التكليفي الحكم الشرعي عموما ماذا يقال فيه؟ خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين وضعا، وضعا بمعنى مثل ما قال ما جعله الشارع علامة على الحكم التكليفي، ما جعله الشارع علامة على الحكم التكليفي. نعم نعم يا شيخ. نعم.
شيخ حسن الله عليك في قومه خطاب الوضع اسم فيدة شيخ، ألا يكون هذا إشارة منه أن إذا كان الحكم لأصله تكليفيا كالأمر بالطهارة قد يستفاد منه أيضا أنه شرط من جهة أخرى شيخ في قولي اسم فيدة شيخ؟
لا، هو قوله مست في الحكم هو الآن يعرف الحكم بمعنى مقتضى خطاب الشرع، يعني بمعنى أنه مقتضى خطاب الشرع. التكليفي مقتضى خطاب الشرع بمعنى يعني الإلزام بالفعل أو إلزام بالترك أو التخيير بين الفعل والترك، هذا مقتضى الخطاب. وأما الخطاب نفسه فهو افعلوا أقيموا الصلاة آتوا الزكاة. فالذي يعرف الحكم الشرعي بأنه خطاب الشرعي يقول يعني أنه نفس الخطاب أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، هذا هو الحكم. وهذا اصطلاح، واصطلاح صحيح، واصطلاح في العرف العام أيضا صحيح. ولهذا الناس يقولون مثلا هذا حكمي وهذه حجتي وهذه وثيقة، يعني حجتي، والحجة في الحقيقة مضمون الحجة، حجتي يعني الشيء المكتوب، وهذا حكمي والقاضي أصدر حكما، لا بل يعني هذا الحكم عندي في جيبي أو في يدي. يقصد به ماذا؟ ذلك الكلام المكتوب والحقيقة أو المضمون هو ما تضمنه ما اقتضاه ذلك الشيء المكتوب، شيء مكروه. فالأصوليون نظروا إلى يعني الخطاب نفسه، والفقهاء أو معظم الفقهاء نظروا إلى مقتضى الخطاب، والشيخ مسار على مسألة مقتضى الخطاب، وهذا أقرب إلى المعنى، أقرب إلى المعنى. يعني هو لما تقول واجب ليس قوله أقيم الصلاة هو الواجب، إنما الواجب الصلاة، أو الصلاة واجب. لما نقول إيجاب هنا يعني هل قوله أقيم الصلاة إيجاب، أو الإيجاب مقتضى قوله أقيم الصلاة، يعني المعنى المستفاد من أقيم الصلاة. فنظروا إلى هذا وهذا، وكلاهما صحيح، والشيخ يمشي على أن الخطأ الحكم هو مقتضى الخطاب، سواء كان مقتضى الخطاب التكليفي، مقتضى الأمر أو الإلزام أو بالفعل أو ترك، أو مقتضى الاستفادة، استفادة المستفادة من إيش، من الخطاب، بأن هذا شيء علم على ذلك الحكم سببا أو وضعا أو سببا أو شرطا أو مانعا. نعم يا شيخ. قال لك في التعريف الأول: ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكم، ثم سيأتي ويبين العلم ما هو. نعم.
وللعلم المنصوب أصناف، أحدها العلة، وهي في الأصل العرض، العرض الموجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي، ثم استعيرت عقلا لما أوجب الحكم العقلي لذاته كالكسر للانكسار والتسويد للسواد.
نعم نعم عبد الرحمن، أحسن تنبيه إلى يعني الحكم. ما فائدة الحكم الورع؟ قوله لتعذر فائدة لتعذر معرفة خطابه في كل حال، لتعذر معرفة خطابه يعني خطاب الشارع، خطاب الشارع اللي هو التفريد في كل حال. يقول لما تعذر معرفة الخطاب الذي عرفه الأصوليون الحكم التكليفي أنه خطاب الشارع، أقيموا صلاة، آتوا الزكاة، لا تقربوا الزنا، فعلوا كذا إلى آخره، خطاب نصوص. فقال لك يتعذر معرفة النص على كل جزئية من الجزئيات، هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا يتعذر النص على ما نص عليه الشارع، فلا بد من أجل كون ذلك متعذر، متعذر يعني إيش؟ والذي لا يمكن وجوده، أو نقول متعسر، يعني هو الذي يكون وجوده بصعوبة بالغة. فلما كان الحصول على ومعرفة النص الشرعي، النص خطاب الشارع على كل حكم من الأحكام التكليفية متعذرا أو متعسرا، وفي الحقيقة هو متعذر، يعني كل الجزئيات يكون عليها خطاب شرعي، هذا خطاب نص، يعني هذا متعذر. وفي المتقدمة، وفي المتقدمة لم يأتي نص بعينه على كل جزئية بعينها، ما هناك نص العموم العقوق. نعم نص الشارع، عموم الشريعة لم يأتي بالتنصيص من حيث أنها نص على كل جزئية من الجزئيات، إنما عمومها جاء منه، ما احتاج إلى نص جاء النص عليه. وما لم وما يمكن فهمه ومعرفته من خلال الأدلة العامة والقواعد الكلية، وقد دخل تحت أدلة عامة العمومات والقواعد الكلية، ولهذا جاءت عموم، جاء يعني تميزت الشريعة بشيئين: العموم والمرونة وصلاحيتها لكل زمان ومكان. لو كانت نصا مع ما أراده الله لها من الاستمرار إلى أن تقوم الساعة، لو كان النص على كل جزئية لفعلا تعذر معرفة أدلة الأحكام الشرعية. انظر كم جزئية من الجزئيات منذ أنزل الله هذه الشريعة على رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الآن ثم إلى قيام الساعة، كم تحتاج من النصوص، النصوص لمعرفتها، نصوص ما احتاج إلى نص مثل الفرائض، مثل كذا، مثل يعني رؤوس المسائل الكبيرة، مثل كبائر المحرمات، مثل أهم الواجبات، هذه ورد النص بها. وما لم وما يمكن معرفته عن طريق القواعد الكلية والأدلة العامة جاءت درجة تحت الأدلة العامة والقواعد الكلية، وهذه ميزتان للشريعة الإسلامية: العموم لكل جزئياتها والشمول لكل زمان ومكان لجميع الأفراد، مع الصلاحية لكل زمان ومكان. والصلاحية لكل زمان ومكان أتت من أين؟ من أن هناك قواعد عامة تدخل تحتها كل ما جد من الحوادث. والصحابي عندما يقول علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى كذا، يعني حتى قضاء الحاجة، يعني به هذا، ما احتاج إلى نص عليه نص، وما لم يحتج إلى نص جاء دخل تحت الدليل العام. فقوله هنا فهنا يقول إن التنصيص على كل جزئية من الجزئيات من الأحكام التكليفية لما كان متعذرا اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يضع علامة على الأحكام التكليفية يعرف بها تلك الأحكام. فتعرف متى تعرف أن الحكم صحيح؟ يعني متى تعرف أن الحكم صحيح؟ إذا توفرت شروط معينة فوضع علامات على نفسه. متى تعرف أن الحكم مثلا يجب عليك أن تؤديه؟ إذا جاءت علامته سببه، إذا وجد سببه. متى تعرف أن يعني العقد مشروط صحيح؟ إذا وجد يعني لكن العقود إذا وجد العقد اللي هو الإيجاب والقبول من المتبايعين في البيع صح البيع، انتهى قاعدة عامة وانتهى تطبقها على كل عقود البيوع. لا ف لكن لو أراد لو كان المقصود أنه النص على كل عقد من العقود انظر ماذا يصير من الحرج الذي يقع الناس فيه. فقال لك لما تعذر التنصيص على كل أو على كل حكم أو معرفة دليل الشارع على كل جزئية من الجزئيات أو على كل حكم من الأحكام التكليفية وضع الشارع علامات على الأحكام. علامات هي أسبابها شروطها وموانعها، إذا وجد هذا المانع انتفى الحكم أو ما يأتي من ملاعم من ملحقات لها من بيان أنه رخصة أو عزيمة إلى آخر. نعم. قال لك وللعلم المنصوب أصناف. أراد أن يقسم الآن هذا العلم، مستفيدة معرفته، مستفيدة إيش هذا الحكم، مستفيدة بواسطة نصب الشارع علما معرفا له. علما ما معنى، ما المراد به العلم أصلا؟ العلم في اللغة ما هو؟ العلم في اللغة العلامة، العلام الشيء المميز للشيء، العلامة المميزة. وفيه منه مثلا علم الطريق وعلامة الطريق، وهي علامة الطريق عادة تكون أنصاب يعني مرفوعة كذا موضحة لأن مسار الطريق كذا أو مسار الطريق كذا. نعم تكون أنصاب شاخصة يعني من شجارة أو من غيرها تدل عليها. نعم. قال وللعلم المنصوب يعني ما يجعله الشارع علما علامة ومبينة للحكم الشرعي الذي ينصبه الشارع يعني يظهره ويجعله علامة للحكم الشرعي التكليفي أصناف يعني أنواع أو أقسام، أنواع أو أقسام. إذن فالآن هو يتحدث عن أنواع أو أقسام الحكم الوضعي. أحدها العلة، لم يقل هي كذا وكذا ثم يفصل، وأيضا ابن قدامة في الروضة لم يقل هي كذا إلى آخره، وأكثر الأصوليين يعني لم يحصروها ثم يتكلم عن جزئياتها، ولكنها في الغالب منهم من يعددها ويجعل منها الرخصة والعزيمة إلى آخره، ومنهم من يقتصر على الإيش السبب العلة، العلة أولا والسبب والشر والمعنى، ومنهم من يضيف الصحة والفساد والرخصة والعزيمة والعزيمة. نعم. والقضاء والأداء هذه أيضا كلها صفات للحكم التكليفي، هي صفات للحكم التكليفي. فمنها من الحكم الوضعي من حيث ما يقوله منه ما هو صفات للحكم التكليفي، للحكم الشرعي التكليفي بأنه صحيح أو فاسد أو باطل مثلا، أو أنه رخصة أو عزيمة أو أنه أداء أو قضاء. هذه صفات له من حيث يعني ذاته، من حيث ذاته. ومنها ما هي مقدمات لوجوده، إما أسباب أو علل أو شروط، ومنها ما هي موانع من وجوده وهو المعنى. نعم. فبدأ أخذ في كلام عنها بتفصيل من غير أن يحددها، وهي هذه العلة، السبب، الشر، المانع، الرخصة، العزيمة، ثم يعني القضاء والأداء إلى آخره الذي سيأتي. نعم. وبدأ بالعلة، قال لك أحد هذه الأعلام المفروضة على الحكم الشرعي التكليفي العلة. ما هي العلة في اللغة وما المراد بها عند أهل العلم علم الفقه والأصول؟ العلة في اللغة المرض، العلة في اللغة المرض، وخاصة فيما يتعلق بالحيوان بالإنسان ونحوه، ويقال فلان أصابته علة يعني مرض. لأنها لماذا سميت العلة وهي المرض علة في اللغة؟ قال لأنها إيش؟ تغير حال الإنسان أو حال ما تلحق به من الاعتدال إلى عدم الاعتدال، يعني تغيره إلى عدم الاعتدال. وهي في الغالب أو أن هذا مصطلح لغوي أيضا كما يقول الشيخ الطوسي في موضع آخر، لا تطلق العلة على المرض إلا بالنسبة للحيوان الإنسان وما إنسان وما كل كائن حي. أما ما يلحق بغير الإنسان غير الحيوان من تغير حال لا يسمونه علة حقيقة، ما يسمى علة حقيقة، يسمونه إصابة علة، جاء بهذا المبنى البناية علة أو كذا من باب المجال. أما في الحقيقة فإنما يطلقون العلة على المرض، على المرض الذي يلحق به الحيوان إنسانا وغيره. نعم. الجائحة الجائحة مصطلح خاص أو لفظ له معنى خاص، مع لا يطلق إلا على يعني الضرر العام الكبير يعني. نعم.
ها؟
العيب كلمة عيب. نعم. أما العلة فإنما هي في الحقيقة للمرض، يعني العلة هي المرض، وسمي علة لأنه يغير حال من لحق به، يغيره أو يخرج البدن كما يقول البدن الحيواني عن الاعتداد الطبيعي، والشيخ أشار إلى هذا قال يخرج البدن الحيواني، يشير إلى أن ما يلحق بغير الحيوان لا يسمى في اللغة علة وإنما له اسم آخر. نعم. قال ثم استعيرت، يعني كلمة العلة. قبل هذا نعرف بالعرب، قال لك العلة وهي في الأصل يعني في الأصل اللغوي العرب، والعرض قلنا انه هو يعني هو المرض العارض، والعرض سواء كان مرضا او غيره، العرض في اللغة ما ظهر بعد ان لم يكن، العرض الشيء العارض ما ظهر بعد ان لم يكن، وهو عند المتكلمين ما لم يكن بنفسه، ما قام بغيره، ما قام بغيره ولم يكن، ما لا يقوم بنفسه انما يكون كاللون والكاللون مثلا والطعم والرائحة ونحوه، لا يمكن أن يكون لون من غير شيء، يعني جسم يكون لونا فيه ولا رائحة من غير شيء وهكذا، هذه العرض يسمونها العرض. نعم. فالعرض هو ما ظهر بعد أن لم يكن، وعند المتكلمين ما لم يقم بنفسه أو ما لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره. نعم. قال ثم استعيرت يعني العلة عقلا لما أوجب الحكم العقلي لذاته كالكسر للانكسار والتسويد للسواد. تغيير العلة، العلة في الأصل إيش؟ ما تغير ما اقتضى تغير المعلول أو ما لشكل في الأصل المرض، ولكنها سميت العلة لأنها ما يعني تلحق تغيرا. استعيرت عقلا لماذا؟ قال لما يوجب الحكم لذاته أو لما يلزم منه الحكم لذاته كالكسر مع الانكسار. عندنا في الواقع في المحسوسات الشيء السليم ينكسر، إذا انكسر هذا الانكسار أو يعني هذا الانكسار يعني نسميه إذا انكسر نسميه منكسر، منكسر يعني لحقه انكسار، لحقه انكسار، ويقولون علة هذا الكسر هي الانكسار، لو لم ينكسر ما كان لو لم يلحقه الانكسار ما كان منكسرا هكذا. فيقولون العلة العقلية ما يعني يلزم من وجودها وجود معلولها، ما يلزم وجودها كالكسر والسواد والتسويد للسواد، تسويد للسواد، السواد اللون السواد الذي ترى حصل بذاته أو بشيء قبله علة له، حصل بعلة، العلة هي التسويد والتبييض للبياض والإحمرار للحمرة وهكذا اللون، يعني لو لم يحصل هذه العلة ما حصل ذلك الأثر، فهذه العلة العقلية يعني ملازمة لمعلولها، فاستعارها أهل المتكلمون وغيرهم استعار كلمة العلة من المرض أو الذي يغير حال البدن من حال إلى حال، استعاروها للعلة لما يلزم من وجوده وجود الحكم عقلا أو وجود الشيء عقلا كالكسر للانكسار والتسويد للسواد ونحو ذلك يعني في الألوان وكل المستلزمات العقلية. ثم استعيرت شرعا.
إذا بالنسبة لهذا أن العلة العقلية الأصولية يعني لم تكن من مصطلحهم الذي اصطلحوا عليه وإنما هي دخيلة عليه فقط.
نعم، العلة العقلية هي في الأصل مصطلح للمتكلمين، ولكنها مصطلح للمتكلمين ويعتبرها الأصوليون إذا وجدت. وجدت، لكنها أيضا ليس لها دخل كبير في الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية منطلقها من الشرع. قبل كان بودي أو كان المفترض سيأتينا الكلام عن استعارة العلة للحكم أو لفظ العلة للعلة الشرعية، لكن لا بد أن ننبه الآن إليه ثم نعيده. بعض الأصوليين وينسب عادة غالبا للمعتزلة يقولون في العلة الشرعية هي ما يلزم من وجوده وجود الحكم لذاته، ما يلزم من وجوده وجود الحكم لذاته المعتزلة. وبعض أهل السنة يقول ما يلزم من وجوده وجود الحكم بجعل الشارع. هنا نريد أن نقف عند كلمة بجعل الشارع. أولا لا بد أن نعلم أن العلة العقلية لزوم ملزومها أو معلولها وإن كان لذاتها لكنه بجعل الشارع، ليس خارجا عن بجعل الشارع، كل ذلك بخلق الشارع للعقلية وللشرعية. ولكن الفرق بينهما أن العلة الشرعية خلقها الشارع هكذا كذلك، يلزم من وجودها وجود معلولها، خلقها كذلك. والعلة الشرعية ليس معلولها ملازم لها في الأصل، وإنما جعلها الشارع بعد ذلك، جعلها الشارع ملازمة لمعلولها بعد ذلك، وهذا هو الفرق. يعني هي ملازمة لمعلولها، ولكن قبل أن يجعلها الشارع ليست ملازمة. قبل أن يعني خذ الشرع حرم الربا في ماذا؟ في المكيلة، ربا الفضل يعني وربا النسيئة في المكيلة وفي المكيلات والموزونات إلى آخره كما ورد في الحديث. إذن الكيل أخذ هذه عندما قال